سفر التكوين الأصحاح السادس. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون في الأرض ولد لهم بنات، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر، وتكون أيامه 120 سنة. ثم أنتقل إلى العدد الخامس. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. العدد 13. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. هكذا تصنعه 300 ذراع يكون طول الفلك، و50 ذراعا عرضه، و30 ذراعا ارتفاعه. وتصنع كوا للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد 2 من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى. من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، 2 من كل تدخل إليك لاستبقائها. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك، فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. طبعا نحن في صدد التأمل في مسألة مواجهة عواصف الحياة، ولعل أشهر عاصفة نقرأ عنها في الكتاب المقدس هي الطوفان. طبعا الطوفان كحادثة يؤكدها التاريخ، كل التنقيبات الأثرية أكدت حصول حادثة بهذه الضخامة كحادثة الطوفان. حتى البعض وصل إلى قمة جبل أرارات ووجد ما يظن أنه بقايا الخشب من فلك نوح. ومما يؤكد أيضاً هذه الحادثة أن تقاليد أخرى وسجلات تاريخية أخرى ذكرت حادثة بهذه الأهمية. يعني لما بنقرأ أسطورة جلجامش نقرأ عن حدوث طوفان بهذه الأهمية الذي قضى على كل ما كان حياً على الأرض في ذلك الزمن. ونقرأ أيضاً في أساطير أخرى نفس الكلام. ومما يؤكد القصة أكثر من ذلك أيضاً هو الرب يسوع نفسه، كما قرأنا في القراءة المتبادلة من إنجيل متى الأصحاح 24. يسوع قال: كما كان في أيام نوح هكذا يكون عند مجيء ابن الإنسان. نفس الشيء. فإذن هو يؤكد هذه الحادثة، وطبعا كلام الرب هو رب الكلام ورب صادق وأمين في كلامه. فجاء التأكيد ليس فقط تاريخيا أو أثاريا، لكنه جاء ربانيا بكلام المسيح. والملفت في النظر كلام الكتاب أن نوح وجد نعمة في عيني رب، وهذه المرة الأولى التي نقرأ فيها عن موضوع النعمة في الكتاب المقدس. نوح وجد نعمة، وجد نعمة في أيام أشار إليها المسيح، كما كان في أيام نوح هكذا يكون عند مجيء ابن الإنسان، عند حدوث الدينونة، عندما سيأتي المسيح لكي يدين المسكونة بالعدل. ما هي أوجه المقاربة والتشابه بين أيام نوح وأيام الدينونة الأخيرة؟ يقول لنا الكتاب أنها كأنها أيام ارتداد وابتعاد عن الحق. الرب نظر إلى الإنسان ورأى قلبه بعيد عنه، لزيغانه تكون أيامه 120 سنة. قلب الإنسان بعيد عن الرب، منحرف عن الحق، ينتبه إلى كل شيء ويفكر في كل شيء إلا أنه لا يفكر في الحق الإلهي، فإذا قلبه قلب بعيد. كانت الأيام في أيام نوح وهكذا ستكون عند مجيء ابن الإنسان للدينونة، أيام فوضى وضياع، كرب أمم في حيرة. يقول الكتاب الناس محتارة، الناس لا تعرف كيف تعيش، لا تعرف ما هي ما يخبئ لها المستقبل. الناس ضائعة، ضائعة في فكرها، ضائعة في قلبها، ضائعة بالنسبة للمستقبل، تريد أن تعرف. ولهذا يلجأ الكثيرون في هذه الأيام كما في أيام نوح، يلجأون إلى السحر والتبصير وقراءة الكف لكي يعرفوا ماذا يخبئ المستقبل. منذ يومين في جريدة النهار وفي قسم أسرار الآلهة قرأت أن أحد السياسيين الكبار الذي يريد أن يعرف ماذا سيحدث بالاستحقاق الرئاسي في لبنان ابتدأ باللجوء إلى البصارين والعرافين، حتى في السياسة أدخلوا السحر. ونقرأ أيضا عن حياة الرئيس ريغان الرئيس الأمريكي السابق، كيف أن زوجته كانت تلجأ إلى العرافة والتبصير لكي تعرف كيف تنظم يوم زوجها ولقاءاته السياسية لكي تأتي بأفضل النتائج. فإذن فوضى، ضياع، يريدون أن يعرفوا المستقبل ولهذا يلجؤون إلى السحر والتبصير والعرافة. ثم يخبرنا الكتاب أيضا عن تلك الأيام كما هذه. يقول الكتاب أن الرب رأى أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، شر أفكار قلبه، تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. قلب الإنسان شرير، ولهذا السبب نظر الرب ورأى أن الإنسان في هذه الحالة فقرر أن يمحو الإنسان عن وجه الأرض. وكما كان في أيام نوح هكذا يكون في الأيام الأخيرة عندما سيأتي ابن الإنسان للدينونة. الإنسان تصور قلبه شرير، كلامه كلام شرير، كلامه كلام كاذب. أحد الأشخاص قال كيف بتعرف أنه السياسيين بيكذبوا؟ وجاء الجواب لما الرجل السياسي اللي عم يحكي على التلفزيون أو في مقابلة إذا بيحط إيده على منخاره هيك ما بيكون عم بيكذب، وإذا حك دينته ما بيكون عم بيكذب. طيب يا عمي أين تم بيكون عم بيكذب؟ قال لما بيحرك شفافه، لما بيحرك شفافه سياسي بيكذب، يعني كل ما يحكي عم بيكذب. هكذا الإنسان، المسألة لا تنحصر في السياسيين لكنها تغطي الإنسان في كل مكان وكل زمان. تصور قلبه كاذب، شرير، ملوث، كما كان في أيام نوح هكذا يكون في الأيام الأخيرة عند مجيء ابن الإنسان للدينونة. ولهذا السبب نظر الله وقال أنا أتأسف أني أعطيت الإنسان هذه الفرصة، أمحو الإنسان عن وجه الأرض. لكن نوح وجد نعمة في عيني الرب. المرة الأولى عندما دان الرب المسكونة دانها بالماء، لكن في المرة الثانية سيدينها بالنار والكبريت. هذا الفرق. لكن المقاربة والتشابه شديدين للغاية. كما كان في أيام نوح، هكذا سيكون عند مجيء ابن الإنسان. لكن كما كان في أيام نوح، هكذا سيكون عند مجيء ابن الإنسان، أن النعمة تعمل. وجد نعمة. صحيح الأرض خرباني، الإنسان ملوث، الإنسان شرير، لكن ما زالت نعمة الله تعمل، ما زالت تتحرك. ولهذا فالأمر الأول الذي أريد أن أتأمل فيه معكم أن النعمة تقدم المخلص. النعمة تقدم المخلص. وفي هذه القصة المخلص كان الفلك، فلك النجاة. بطرس في رسالته يقدم لنا صورة الفلك كصورة عن المسيح، لكن الصورة لا تتوقف هنا. أريد أن أتأمل معكم ببعض التفاصيل التي تؤكد لنا أن فلك نوح كان صورة سابقة عن يسوع المسيح المخلص. لاحظوا أولا الضمانة. الضمانة شو قال له؟ قال له اعمل فلك من خشب جفر. وخشب الجفر بحسب الذين يفهمون في صناعة السفن هو خشب لا يستطيع السوس أن ينخره. لحد هلأ لما لقوا الخشب على قمة جبل أرارات، أدي صار للقصة، ما زال الخشب بحالة جيدة. تصور؟ ما بيقدر السوس ينخره، ما بتقدر عوامل الطبيعة تأثر عليه، المي ما بتقدر عليه. فلك مضمون. ومش بس هيك، قال له من بعد ما تعمله من خشب الجفر بتطليه بالقار. والقار مثل ما بتعرفوا هو الزفت السائل، الزفت السائل. لكن يستخدم الكتاب هنا كلمة لما بيقول لك طلى الفلك من داخل ومن خارج بالقار، نفس الكلمة هي كلمة كفارة، كلمة كفارة. وكلمة كفارة مثل ما بتعرفوا معناتها التغطية. بيستعمل كلمة هي نفسها التي تشير في العهد الجديد وحتى العهد القديم طبعا إلى كفارة المسيح، أي أن الذي داخل الفلك الذي هو في الداخل مغطى، بكلام آخر لا يستطيع الماء أن يدخل إليه، لا تستطيع ماء الدينونة أن تدخل إليك. إذا أنت كنت داخل الفلك، إذا كنت في المسيح، أنت داخل الفلك مغطى في المسيح. الناس بدأت تهرب من الدينونة، إذن هي بحاجة أن تكون داخل الفلك، والغطاء يسد كل إمكانات دخول الماء إلى داخل الفلك، تماما كما كفارة المسيح تغطي الإنسان الذي في المسيح حتى لا تطاله الدينونة. شيء تاني، مش بس ضمان الضماني، الكفاية. الكفاية إذا بتقيد تاخدوا مقاييس الفلك وبتعملوا حساباتها على القلم والورقة، بيطلع حجم الفلك من جوا 3 ملايين قدم مكعب، يعني تقريبا بتكون تقولوا قد ملعب فوتبول، تقريبا قد ملعب فوتبول بس مسكر. وكان ضروري طبعا حتى يساع كل الحيوانات، وطبعا نوح وولاده وزوجاتهم، فكان في حاجة لهذا المكان، لهذه السعة. لكن الرائع إنه في الفلك مكان لكل واحد، لكل إنسان. كل الأشخاص الذين أمرهم الرب وخضعوا للرب بالدخول إلى الفلك دخلوا ووجدوا سعة لهم. فلك النجاة أحبائي، فلك المسيح ما زال في مكان، ولو لشخص في مكان. فلك النجاة ليس محدودا بمجموعة معينة من الناس، أو بطائفة معينة من الناس، أو بكنيسة معينة، أبدا. فلك النجاة لكل الناس، هكذا أحب الله كل العالم. ولهذا هناك مكان، إذا أنت منك متأكد أنك داخل الفلك، بعد في محل، بعد في محل، بعد في محل، لم يفوت الوقت، لكن في يوم من الأيام سوف يقفل الباب، خلاص ما بيعود في مجال. هذا يأتي بي إلى نقطة أخرى، ليس فقط النعمة تقدم لنا مخلص، هذا المخلص في هذه القصة هو الفلك في ضمانته وكفايته، لكن في شكله، في شكله. إذا بتقروا الوصف الذي يقدم الكتاب عن الفلك، يقدم لنا شكل سفينة لا إلى لا مقدمة ولا مؤخرة. هلا بتطلع على السفينة تعرف وين قدام وين ورا، واضح. بعدين بتشوف ورا في الموتير وفي الدفة، هيدا الفلك ما له دفة. يعني نوح دخل ما عاد يسوق، دخل على الفلك. مين اللي كان عم بيسوق الفلك؟ الرب. هلا هيدا الفلك له باب، مين بيشغل الباب؟ الرب هو اللي بيهتم الباب. نحن بنعرف من النص انه الرب اغلق الباب. لما دخل نوح على الفلك الرب اغلق الباب، مش نوح اللي اغلق الباب. لكن في شغله وحده كان بيتحكم فيها نوح، تعرف شو هي؟ الشباك. بيقول لك في قوة فوق بعيدة عن قمة الفلك، راس الفلك بعيدة متر أو شيء هيك أو ذراع، وفي بعدين شباك. الشباك بيخلي نوح يطلع لوين؟ لفوق. ما في يطلع يشوف المناظر، بس الرب سمح له يفتح شباك ليطلع اطلوع. أحبائي، الذي يدخل في فلك المسيح مغطى بدم المسيح وكفارة المسيح، من الطبيعي جدا أن تصير أفكاره فوق. مش هذا اللي حكي الرسول بولس؟ مش هذا اللي قال اطلبوا فوق حيث المسيح جالس؟ أفكارنا فوق، من الطبيعي جدا. والرب حط الفلك كمثال، كقدوة لنا، لكي نفهم حتى من شكله، حتى من شكله أين يجب أن ننظر، أين يجب أن نفكر، بماذا يجب أن نفكر؟ فوق. نحن في فلك لا نديره، نشكر الله، الله هو الذي يحرك الفلك. الفلك مضمون، الفلك محمي، الفلك في ساعة للجميع. لكن في شغلة تانية بالنسبة لشكله، كلمة فلك إذا بتدرسوها هي نفس كلمة تابوت في الكتاب، أو قبر، نفس الكلمة. الذي يدخل في المسيح شو بصير فيه؟ قال مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. يعني لما بتفوت مع المسيح بدك تموت، بدك تموت عن الذات، بدك تموت عن الخطية، تموت عن العالم. الذين هم للمسيح قد صلبوا الأهواء مع الشهوات، مظبوط. حتى صورة الفلك تقدم لنا صورة القبر، التابوت الخشبي، تقدم لنا موت المسيح. هلا بعد شوي رح فرجيكم وبتقدم لنا قيامته. تقدم لنا موت المسيح، تقدم لنا موت المؤمن الذي في المسيح. ليش؟ لأنه بالنتيجة بدنا نقوم حتى نعيش حياة جديدة مع المسيح. شغلة تاني بالفلك، شبعه، خيراته. قال له بتفوت معك كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما. فوت أكل كل شيء بيتاكل، جيب إلى كل الحيوانات اللي بدك تدخلها معه. شبع. الله يهتم باحتياجاتنا. منشان هيك المؤمن الذي اختبر المسيح، واستطيع لو فتحت الباب أن نسمع عشرات الشهادات بس من هالجماعة الموجودة هون عن اهتمام الرب باحتياجاتنا. في الأسبوع الماضي عندما كنت في عمان أخبروني عن أحد الإخوة العراقيين، عفوا السوريين، الذي جاء إلى عمان لكي يقدم لابنه علاج طبي معين مكلف جدا، لكن من خلال اتصالات استطاعوا أن يؤمنوا بسعر معقول. وهذا الإنسان جاب ابنه للطبيب، جزء من العلاج كان غسيل الكلى ومش عارف إيش. المهم في الموضوع كانت العملية مكلفة، وفي النهاية هذا الرجل ما معه فلوس بقى. وصل عند الطبيب، الطبيب قال له بدك تدفع على الجلسة الغسيل الكلى مش عارف قديش، قال له رقم معين. فهذا الإنسان قال له ما معي. في ذلك اليوم كان هذا الإنسان يصلي ويطلب من الرب، يا رب أنت وعدت تأمن لي كل احتياجاتي، أنت وعدت تعطيني اللي بحتاجه، يا رب أنا ما عم بطلب شيء للغنى ولا لحتى اتبجح ولا عيش حياة بس اشبع فيها رغباتي، لكن حسب الظاهر الرب ما استجاب. فإذا هذا الوضع، هذا الإنسان لما قال له الطبيب هالكلام نزل من مكتب الطبيب على الشارع وكان عم يبكي، وهو عم يبكي وعم يحكي مع الرب، يا رب ليه ما استجبت، يا رب انت شايف حاجتي. ما لحق مشي كم متر حدا بعيط له من الجهة الأخرى من الشارع، سيدي بيعرفها وبتعرفه بس كان صار له زمان مش شايفها، عيطت له يا فلان طلع فيها، هيدا دموعه ما زالت على وجهه، قلت له في لك غرض معي، قام قطع الشارع، قلت له في هيدا المغلف في مصاري فلان لفلاني ابن عمك بعت لك ياه، صار له مدي معي ما عم بقدر وصل لك ياه اليوم، قلت لعل انت بالمنطقة، قلت بيجي بشوف اذا انت هون، عطته المغلف. فجاء تسديد الحاجة. شوفوا يا أحبة، وهيدي مش أخبار مش خرافات، هيدي ناس اختبروها، وأنا متأكد كتار منا اختبروا نفس الشيء، كيف الرب بيسدد الحاجة في الوقت المعين. في الوقت المعين نحن نعرف أن الرب يسدد إعوازنا، يفتح يده فيشبع كل حي رضا، نصلي فيستجيب، يستجيب بحسب توقيته صحيح، لكنه يستجيب، يستجيب لكي يسدد الحاجة. وفي الفلك في المسيح هناك تسديد كامل لاحتياجاتنا، لأن الرب لا يتركنا. لكن لاحظوا أيضا التوقيت، التوقيت يخبرنا الكتاب أن الفلك رسى على جبل أرارات بعد 40 يوم من ابتداء الطوفان، 40 يوم و40 ليلة صار في توقف يعني المطر، وبعدين رسل الفلك على جبل أرارات. لكن انتبهوا أيمتن رسى. بخبرنا الكتاب أنه نوح طلع من الفلك في اليوم 17 من الشهر 7. طبعا عم يحكي عن الرزنامة اليهودية. الشهر الأول بالرزنامة اليهودية هو شهر تشرين الأول، شهر تشرين الأول على الحسابات اليهودية. الشهر 7 هو شهر نيسان، إذن هو خرج في اليوم 17 من شهر نيسان، وهذا يتفق تماما بحسب الرزنامة اليهودية مع اليوم 3 بعد الفصح اليهودي. اليوم 3 بعد الفصح اليهودي، يوم شو اليوم 3 بعد الفصح اليهودي؟ يوم القيامة. أحسنوا؟ فإذا الفلك يقدم لنا الموت والقيامة. الرب فتح الباب، الرب سكر الباب، الرب فتح الباب، الرب وضع الحجر، الرب أزاح الحجر، كانت هناك قيامة. ليه؟ لأن النعمة قدمت لنا مخلصا، قدمت لنا مخلصا في ذلك الفلك. فإذن شفنا كيف هذا الفلك يقدم لنا المخلص، صورة عن المخلص في ضمانته، في كفايته، في شكله، في شبعه، وفي برنامجه وتوقيته. الشيء الآخر هو أن النعمة تقدم لنا ليس فقط المخلص، لكن تقدم لنا الخلاص، تقدم لنا الخلاص. روحوا معي لرسالة أفسس إصحاح 2. نحن في صدد
دراسة هذا الأصحاح في درس الكتاب مع الأخ فريدي، لن أدخل في تفاصيله لكي لا أخرب على درس الكتاب، لكن أريد أن ألفت النظر إلى ثلاثة أمور. في هذا الأصحاح ثلاثة حروف جر، ثلاث حروف جر أساسية منشوفها بعدد 8 و9 و10. لاحظ شو بيقول لك؟ لأنكم بالنعمة مخلصون، أول حرف جر الباء، مظبوط؟ بالنعمة مخلصون. ثاني حرف جر بالإيمان، بالإيمان، وذلك ليس منكم هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فإذا نحن بالنعمة مخلصون، بالإيمان الترجمة الأدق من خلال الإيمان، فإذا نحن بالنعمة مخلصون من خلال الإيمان لأعمال صالحة. ثلاثة أمور تؤكد لنا أهمية ومحورية النعمة. بالنعمة أنتم مخلصون، يعني النعمة عندما تقدم لنا الخلاص تقدمه لنا من غير استحقاق. بدك تقول لي أنا ما بستحق الخلاص، أو أنا ما عملت، أو شوفوا أحبائي، يلي بده يعمل حتى يخلص بده يضل يعمل حتى يضل مخلص. وضحت الفكرة؟ لما بدنا نحصل على خلاصنا بالأعمال معناتها بدنا نضل مخلصين، بدنا نضل نعمل حتى نضل مخلصين، وهذا واضح، هذا واضح. فإذا النعمة هي ما تقدم لمن لا يستحق، لمن لم يفعل شيئا. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان من خلال عمل الإيمان. بولس شدد على هذه المسألة، متبررين مجانا بنعمته بالإيمان، برومي إصحاح 3. فإذا هناك أول كل شيء النعمة، بعدين الإيمان. الإيمان وين كان الإيمان عند نوح؟ قال له فوت أنت وعائلتك، كان في خطوة، واقف برا بده يحط إجره جوا، هذه خطوة الإيمان. خطوة الإيمان ضد المنطق، ما في شك الناس تحكيت عليه، ما في شك الناس استخفت فيه، ما في شك، ما في شك. هو كان عنده مرات تساؤلات، طيب يا عمي أنا صار لي، أخذ معه بناء الفلك كم سنة؟ 100 سنة يبني الفلك، برأيكم ولا مرة قال طيب بركي أنا ما فهمت عربنا، بركي أنا ما استوعبت؟ فإذا كان هناك تحديات كثيرة، لكن كان يعرف من الرب أن العاصفة آتية، وهذه العاصفة هي عاصفة الدينونة، إن لم يكن في داخل الفلك لن ينجو من الدينونة، ولهذا كان عليه أن يأخذ خطوة الإيمان. بالإيمان من خلال الإيمان نوح دعس جوا الفلك، دخل إلى الفلك، أغلق الرب الباب، وصار نوح في مأمن من الدينونة التي كانت آتية على العالم في ذلك الزمان. فإذا النعمة هي اللي حركت، الإيمان خلاه يفوت، بعدين لأعمال صالحة. شو هي الأعمال الصالحة؟ الرب حضره في أعمال صالحة من بعد ما طلع من الفلك، قال له أثمروا واملأوا الأرض. هلأ عندك شغل، أنا حطيتك هون لعمل صالح لكي تثمر وتملأ الأرض. يا مؤمن، يا من أنت في الفلك، الرب ما جابك لحتى تتفرج، الرب ما جابك حتى تتمتع بالطمأنينة داخل الفلك، لكنه يريد منك أن تثمر وتملأ الأرض لأعمال صالحة سبقة فأعدها لكي نسلك فيها. الرب جابك لهون لهدف، الرب وضعك داخل الفلك لهدف، خلصك لهدف، هل أنت تتمم هذا الهدف؟ هذا كان مطلوب من نوح، بالنعمة من خلال الإيمان لأعمال صالحة سبق الله فأعدها. إذن النعمة تقدم لنا المخلص وتقدم لنا الخلاص، والنعمة أيضا تقدم لنا الضمانة، تقدم لنا الضمانة. وين الضمانة؟ في الفلك. إن كان أحد في المسيح، في المسيح قد صار خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الله في الفلك أحبائي، الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. الله في المسيح، لأن المسيح هو الله المتجسد، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. الله في المسيح يصالح العالم لنفسه. أنت في الفلك، إذن أنت في المسيح، كيف بدك توقف قدام الله؟ في المسيح. في بنت بمدرسة الأحد تسأل لمعلمة تلاميذ، تقول لهم في شيء الله ما بيقدر يعمله؟ بتجاوب البنت لا، بس في شغلة وحدة. قلت لها شو؟ قالت لها الله ما بيقدر يشوف خطاياي لما أنا مغطاي بدم المسيح. في المسيح، في المسيح، هذا الذي في الفلك هو في المسيح، هذه هي الضمانة. الله أغلق الباب على الماء من خارج لكي لا تدخل، وعلى نوح من الداخل لكي يقدم له الضمانة. هل أنت في داخل الفلك؟ هل عندك هالضمانة؟ هالطمأنينة؟ الضمانة أحبائي هي ليست في مكان. أنا ضمانتي إذا بقعد في المكان الفلاني أو بروح على المكان الفلاني، لا أحبائي، ضمانتنا في شخص، في شخص. بعض الناس بيفكروا إنه لا، أنا ضمانتي إذا بعمل وبساوي وبعدين بضل بشتغل لحتى أتأكد من إني كسبت خلاصي لحد ما فوت على السماء. بس فوت على السماء بكون ضمانتها. بدي أسألكم سؤال، مين قالكم ما في ملايكي ربنا كبة من السماء؟ صح ولا لا؟ إذا مني أنا مضمون هون، مين قال أنا مضمون فوق؟ مشان هيك أحبائي، ضمانتنا ليست في مكان، كان بالسماء ولا غير السماء، ضمانتنا في شخص، في المسيح. الذين هم في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفهم من يدي. وده حكينا عنه مش من زمان كتير بدرس الكتاب، فلا ضرورة للتكرار. إذن الله هو الذي يمسك بنا، يعطينا الضمانة. الله هو الذي كان يقود الفلك، الله هو الذي وجه الفلك إلى جبل أرارات، الله هو الذي حفظ الفلك من الضمار ومن الدينونة العظيمة. روحوا معي لرسالة بطرس الثانية إصحاح 3، وبهذا المقطع أختم في هذا الصباح. رسالة بطرس الثانية إصحاح 3 ابتداء من عدد 3، لاحظ شو بيقول لك الرسول بطرس الثانية إصحاح 3 عدد 3: عالمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم. لما الناس بتستهزئ بكلمة الله ما عاد غريب إذا بنقرأ عنها إنها بتسلك بحسب شهواتها، شيء طبيعي جدا. قائلين أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا منذ بدء الخليقة. وينه؟ قال جاي مرة تاني. أيمتى بدو يجي دين الناس؟ هيانا صرنا عايشين 2000 سنة من أيام المسيح، حتى ما نحكي من بدء الخليقة قدي صار له. وين هيدا الإله اللي بده يجي دين المسكوني؟ وين؟ ما مبين شيء. قال لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم، أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء. اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك. فجأة سبب الحياة يلي كان الماء في ذلك الوقت فاض عليهم، ماتوا، هلكوا فجأة كلصف الليل في وقت لا تنتظرون ولا تعلمون، فاض فهلك. وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة، شو؟ عينها. لاحظتوا؟ يعني عم يعطينا، عم بيقلنا نفس الشيء، كيف فاض الماء في ذلك الوقت، لكن هالمرة محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. لاحظتوا الفرق؟ هديك قبل بالمي، هلا بالنار. ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا. ليش الله بيطول باله؟ وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. لاحظتوا شو قال؟ قال مع أنه الناس بتفكر أنه الله ناسي، الله مش ناسي، لكن برنامجه وتوقيته ساعته لربنا غير عن ساعتنا. سيأتي كلص في الليل، لكن ليه مطول باله؟ لأنه ما بيريد أنك أنت تهلك. الله بجوز مطول باله حتى أنت إذا منك متأكد من خلاص نفسك تجي للمسيح اليوم. أنتوا بتعرفوا إذا بتعملوا دراسة للعهد القديم، في واحد اسمه متوشالح عاش 969 سنة، وإذا بتعملوا حساباتكم بيطلع أنه الطوفان إجا لما مات متوشالح. ليش ربنا طول عمره هالقد؟ ابنه لامك مات قبل منه. ليش الرب طول عمر متوشالح؟ كان عم يعطي الناس فرصة. الله لا يشاء أن يهلك أناس. الله ما بريد أنك أنت تموت بخطاياك، ولما بتجي ساعة الدينونة والعاصفة العظيمة من النار والكبريت تكون برات الفلك، الله عم بيطول باله. وإذا مفكرين أنه إذا الناس مفكرة أنه الله ناسي، ولا الله غير فكره، ولا الله أجله إلى أجل غير مسمى، الناس غلطاني، لأنه الله عم بيطول باله حتى أنت تخلص وتجي للمسيح، حتى تلتجي إلى فلك النجاة، وجوا بالفلك المطلي من الداخل والخارج بكفارة المسيح يحميك من الماء ويحفظك في الداخل ويقدم لك كل ما تحتاج. أنت صرت في المسيح، أنت صرت في المسيح. لكن خليني لكم شيء، الرسول بطرس يستخدم كلام هنا لم يستخدم في العهد الجديد في أي مكان آخر. عندما يتكلم عن الذوبان والاحتراق يستخدم كلام ينطبق فقط على الذوبان الذي يحصل عند أي انفجار ذري. يعني بدها تنصهر المادة والأرض، ستذوب ذوبانا نهائيا تماما كما يحصل عند أي انفجار ذري. بطرس ما كان يعرف عن الانفجارات الذرية، ولا كان يعرف عن هذا العلم المتقدم، لكن الله كان يعرف. والله قال إنه هالشي بده يصير، ستحترق العناصر، تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. لكن نشكر الله فينا ما ننطر لهداك الوقت لنعرف شو بده يصير، فينا ندخل إلى فلك النجاة بالنعمة. ليه؟ لأنه بالنعمة نخلص من خلال الإيمان، لأجل أعمال سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. وهذا اللي بيقول لهم يا بولس، بيقول لهم فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ في شغل تعيشوا أنتم في الفلك محفوظين، تعيشوا في سيرة مقدسة وتقوى. عاصفة الدينونة كيف منوجهها؟ ادخل إلى الفلك، ادخل إلى الفلك، في فلك النجاة يسوع المسيح، تماما كما كان في أيام نوح. هكذا يكون عند مجيء ابن الإنسان، عند مجيء الدينونة. حاضر؟ استعد؟ هذا هو السؤال. في البعض حاضرين، لكن كمان في البعض مش حاضرين. شو رأيك تدخل للفلك اليوم؟ نقول له يا رب بكل بساطة، صلاة بسيطة، قال له يا رب أنا بدي أضمن أنه يكون بالفلك لما بتجي العاصفة الأخيرة. أنا بدي فوت لجوه، بدي يكون مطمئن، بدي يكون في المسيح، في المسيح. ولما بكون في الفلك أنا في أمان في يسوع. قال له يا رب أنا إنسان خاطي، بدي فوت على الفلك اليوم بالإيمان. أنا بآمن فيك وبآمن بعملك الكفاري يلي بغطي هالفلك من جوا ومن برا، دم المسيح اللي بغطي هالفلك حتى أنا عيش في أمان من الدينوني. خلونا نصلي.